قلنا أن السيد الشهيد أبرز في خبال استصحاب عدم الإجاع عن الزائد الذي جعله القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية جعله معارضا مع استصحاب بقاء المجعول. أبرز السيد الشهيد استصحاب عدم جعل الإباحة ليوقع التعارض بينه وبين استصحاب عدم جعل الحرمة في المسجد السابق مثلا أو الزمان السابق، ثم نصل إلى استصحاب بقاء المجعول إلى معارضين. قلنا أن صاحب شبهة التعارض أجاب على هذا الاستصحاب في جوابه الثاني بأن هذا الاستصحاب لا يجري استصحاب عدم الإباحة، إذ لا يترتب عليه التنجيز، فإن التنجيز لا يثبت من مجرد عدم الإباحة، وإثبات الحرمة بعدم الإباحة أصل مثبت، ولا يلزم منه أيضا ترخيص في المخالفة القطعية لكي يكون تعارض بملاك العلم الإجمالي في البين، فلا يجري استصحاب عدم الإباحة ليعارض استصحاب عدم جعل الحرمة. قلنا أن السيد الشهيد أجاب على ذلك بأن استصحاب عدم الإباحة يجري لا بلحاظ الأثر العملي في الماء مثلا المتغير بعد جواز تغيره، بل بلحاظ جواز الإفتاء بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في جواز الإفتاء بالواقع كونه علما، فترتب على ذلك جواز الإفتاء بعدم الإباحة وجواز الإفتاء بعدم النجاسة بعدم الحرمة أو بعدم الطهارة وعدم النجاسة للماء المتغير بعد زوال تغيره، فيلزم حينئذ الترخيص في المخالفة القطعية للعلم بأن أحد الإفتاءين كذب حرام يقع بينهما التعارض. وقلنا أن هذا الكلام غير تام، فإن استصحاب عدم الإباحة لا يثبت، لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية لا بلحاظ حرمة التشريع ولا بلحاظ حرمة الكذب، إذ بلحاظ حرمة التشريع يمكن أن يقال أنه يكون هنا علمان تعبديان ولا محذور في ذلك ويفتي بهما، ولحاظ الكذب حرمة الكذب إما لا تثبت أصلا بهذا الاستصحاب لأنه أصل مثبت، وإما يكون الثابت حرمة مجموع الإفتاءين سواء جرى الاستصحاب أو لم يجري، وأحد الإفتاءين ليس بحرام جزما إذ ليس إفتاء بغير ما يعلم، إذن فيجري الاستصحاب في عدم النجاسة ولا يكون مزاحما ومعارضا مع استصحاب عدم الحرمة عدم الإباحة أو عدم الطهارة، لا يلزم منه الترخيص في مخالفة قطعية. هذا هو الجواب الفني الذي به يدافع عن الجواب الثاني للقائل بشبهة المعارضة على هذه الآن الإشكال، إلا أن صاحب قول بالتعارض حاول أن يجيب على هذا البيان السيد الشهيد وهو موضوع إلقاء المعارضة بين الاستصحابين في عدم جعل الطهارة وعدم جعل النجاسة وعدم جعل الإباحة وعدم جعل الحرمة إشكال المخالفة بلحاظ الإفتاء، حاول أن يجيب عليه بجواب آخر غير ما ذكرناه نحن، وحاصل ما أجاب به قال أنه لا محذور في أن يفتي الفقيه بالفتوائين اللذين يعلم بأن أحدهما مخالف للواقع، إذا لم يلزم من ذلك من جريان الاستصحابين مخالفة قطعية عملية كانت المخالفة في الإفتاء فقط لا محذور في ذلك، يفتي بهما معا وإن كان يعلم أن أحدهما مخالف للواقع لأنه قام عنده مثلا علمان تعبديان بعدم الطهارة وبعدم جعل الطهارة وبعدم جعل النجاسة. عدم جعل الإباحة وعدم جعل الحرمة الزائدة، أي مانع في أن يكون هنا افتاءان لوجود علمين تعبديين ما لم يلزم منه المخالفة القطعية؟ رواية الأم نعلم بأن أحد العلمين التعبديين خلاف الواقع فليعلم، ثم استشهد على ذلك بأنه نحن الفقيه في الفقه عادة يعلم بأن بعض أحكامه الظاهرية التي يفتي بها يفتي على أساسها بالواقع، بعضها مخالف للواقع لا يحتمل، لا يحتمل بحساب الاحتمالات أن تكون جميع الإمارات وجميع الاستصحابات التي يجريها والأحكام الظاهرية التي يثبتها الأحكام الواقعية التي يثبتها بالأدلة الظاهرية كلها مطابقة للواقع، بحيث لا يحتمل أن لا يكون واحدا من تلك الأحكام مخالفة للواقع، هذا بحساب الاحتمالات مثلا بعيد أو مقطوع العدم، فإن الإمارات والاستصحابات قد تخطئ، فإذا كثرت حين لم يحصلوا لا أقل العلم بأن واحدا منها مخالف للواقع، إذا لا يكون أكثر واحد منها قدر متيقن قد يكون مخالفا للواقع، وهذا علم إجمالي بكذب بعض هذه الأحكام الظاهرية أو العلوم التعبدية بالواقع، مع ذلك يفتي الفقيه، يصح من الفقيه أن يفتي بتمام تلك الأحكام الظاهرية على أنها هي الواقع، يعني بتمام الأحكام العلوم التعبدية في موارد الإمارات والاستصحابات. وكذلك هنا ما لم يلزم من ذلك مخالفة عملية وترخيص في مخالفة عملية بلحاظ العمل مجرد الإفتاء على أساس العلوم التعبدية مع العلم الإجمالي بأن واحدا منها أو بعضها مخالف للواقع ليس ضارا، كذلك هنا هنا لازم مخالفة عملية من استصحاب عدم جعل الطهارة واستصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة بلحاظ الإفتاء يفتي بهما، مثلا لو أراد أن يفتي يعلم بأن واحدا منهما خلاف الواقع فليعلم أي غير في هذا العلم، هذا العلم كذاك العلم الذي لا يمنع من صحة إفتاء المفتي في موارد الإمارات والأصول المحرزة للواقع أن يفتي بالواقع استنادا إلى العلم التعبدي الذي قام له. هذا الجواب الذي به أراد أن يتخلص من هذا الإشكال غير فنيين وغير صحيحين. والوجه في ذلك أنه هذا العلم الإجمالي لو فرغ ثبوته في باب الفقه حينئذ قد يلزم منه محذور بلحاظ الأثر العملي، حينئذ لا بد أن ينكر هذا العلم وجود مثل هذا العلم، فإنه تارة يكون هذا العلم في دائرة الإمارات الترخيصية، الإمارات والأصول مثلا المحرزة الترخيصية، إذا كان في دائرة الإمارات والأصول أو الأحكام الظاهرية التي هي علوم تعبدية، إذا كان في دائرة الإمارات الترخيصية والعلوم التعبدية لعم من الإمارات والأصول الترخيصية، إذن وجود مثل هذا العلم يؤدي إلى العلم الإجمالي بالتكليف فيما بينها، وهذا العلم الإجمالي بالتكليف حينئذ يوجب وجوب الاحتياط ولو في ضمن الأصول، لأن الإمارات لوازمها حجة فتثبت أن هذا المعلوم بالإجمال في دائرة الأصول الترخيصية لا في دائرة الإمارات، إذن فيجب الاحتياط في دائرة الأصول الترخيصية، وهذا علم إجمالي بتكليف عملي لا بد فيه من تتساقط الأصول الترخيصية حينها. وإذا كانت في دائرة الإمارات والأصول والعلوم التعبدية الإلزامية إذا كان هذا العلم الإجمالي في دائرة الإمارات والعلوم الإجمالية العلوم التعبدية الإلزامية، فحيث أن هذا القائل لا يرى هو في الفقه جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا محالة يكون علوم التعبدية الإلزامية عنده خصوص الإمارات، لا يوجد شيء آخر علم تعبدي غير الاستصحاب وغير الإمارات، والاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري عنده. فلو فرض وجود علم إجمالي في دائرة العلوم التعبدية الإلزامية فلا محالة سوف يكون هذا العلم الإجمالي بضمه إلى الإمارات، بضمه إلى الإمارات الإلزامية إذن في دائرة الأحكام والعلوم التعبدية، بضمه إلى الإمارات الإلزامية بالملازمة يثبت أن هناك علم بالخلاف بخلاف تلك العلوم في موارد الأصول الترخيصية، في دائرة الأصول الترخيصية لا محالة سوف يكون هناك علم بوجود خلاف خلاف لهذا الحكم الظاهري. على هذا سوف يلزم التكاذب بين الإمارات، لأن صاحب هذا الكلام لا يقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا محالة سوف يكون في دائرة العلوم التعبدية الإلزامية عنده خصوص الإمارات الإلزامية. فإذا كان في خصوص الإمارات الإلزامية يعلم بأن بعضها خلاف الواقع ويقع بينها التكاذب، لأن الإمارات لوازمها حجة، فلو علم بأن بعضها مخالف للواقع هذا العلم الإجمالي بضمه إلى كل إمارة إلزامية يتشكل دلالة التزامية على أن أحد الإمارات الأخرى كذب فيقع التنافي فيما بينها بلحاظ المدلول الالتزامي. المدلول الالتزامي لكل واحد من هذه الإمارات الإلزامية سوف يكون معارضا ونافيا مع المدلول المطابق لأحد الإمارات الأخرى، حيث أن لوازم الإمارات حجة يقع التعارض فيما بينها والتكاذب والتساقط لا محالة، وسقوط الإمارات في الشبهات الحصرية عن الحجية، فهذا أيضا نتيجة لا يمكن الالتزام بها. إن قيل قال هذا القائل أن هذا العلم الإجمالي ليس في دائرة لا الترخيصيات وحدها ولا الإلزاميات وحدها، لو نفرض أحكام العلوم التعبدية الإلزامية وحدها لا علم إجمالية فيما بينها بالكذب ليقع التنافي فيما بين الإمارات، لو نفرض العلوم التعبدية الترخيصية وحدها أيضا لا علم إجمالية بالكذب فيها ليلزم وجوب الاحتياط مثلا في الشبهات في غير الإمارات من موارد الاستصحاب الذي يثبت الحكم الترخيصي والعلم التعبدي الترخيصي، لكن في مجموع الصنفين من العلوم التعبدية يوجد علم إجمالي، دائرة العلم الإجمالي أوسع. لو نفرز بعض الإمارات العلوم التعبدية الترخيصية، بعض الإمارات والأصول التنزيلية الترخيصية فقط مثلا أو الإلزامية فقط لا علم إجمالي فيما بينها، فلا يلزم المحذورين أحد المحذورين المتقدمين، العلم الإجمالي دائرته مجموع العلوم، مجموع العلوم التعبدية الإلزامية والترخيصية. إذا كان هكذا بحيث نجمع بين العلوم الإلزامية في مورد الإمارات الإلزامية والعلوم الإلزامية في مورد الإمارات الترخيص والعلوم الترخيص التعبدية في مورد الإمارات الترخيصية والعلوم التعبدية في مورد استصحابات الترخيصية الشبهات الحكمية، لأنها تجري عند هذا العلم، وإنما لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الإلزامية على ما سوف يأتي في الاستثناء الذي سوف يذكره في التنبيهات. وهذه ثلاث فوائد من علوم التعبدية، علوم تعبدية في مورد الإمارات الإلزامية من الإمارة علم، علوم تعبدية في موارد الإمارات الترخيصية لأنها أيضا علم، علوم تعبدية في مورد الاستصحابات الترخيصية في الشبهات الحكمية. هذه ثلاث حقول، كل حقل نلحظه وحده لا علم إجمالي فيه ليلزم المحذورين أحد المحذورين السابقين، لكن حينما نلحظ مجموع هذه الدوائر الثلاثة دائرة الكبيرة يحصل علم إجمالي. كل ما تكثر الدائرة احتمال الكذب أو حصول اليقين بكذب بعضها أقرب لا محالة. حينما نلحظ مجموع الإمارات الإلزامية والترخيصية مع الاستصحابات الترخيصية التي تجري عند هذا العلم، وهذه كلها علوم تعبدية، حينئذ يعلم إجمالا بأن بعضها يكون مخالفا للواقع. إذا كان هكذا أيضا يلزم المحذور، لأن الإمارات الإلزامية والإمارات الترخيصية لوازمها حجة، فبالدلالة الالتزامية تدل على أن ذاك المعلوم كذبه ليس في دائرة الإمارات وإنما في دائرة الاستصحابات الترخيصية، فيجب الاحتياط أيضا، وتسقط الاستصحابات الترخيصية بالمعارضة لعلم إجمالي بتكليف عملي فعلي يلزم من جريان الاستصحابات ترخيص في المخالفة العملية القطعية لذاك التكليف المعلوم بالإجمال فيما بينها، لأنه لازم حجية تلك الإمارات أو لازم كاشفية الإمارات أنه يوجد اشتباه وكذب في الحقل الثالث، يعني أحد الترخيصات الثابتة بالاستصحاب ليس ترخيصا بل هو إلزامه على علم الإجمالي بالتكليف. افرضوا لو ثبت الترخيص في بعض الموارد، افرضوا الترخيص في عدم وجوب رؤية الهلال، عدم وجوب صلاة الجمعة، عدم كم تكليف من التكاليف التي نثبت عدمها بالاستصحاب، لا علمنا إجمالا أن أحد هذه الاستصحابات العدمية كذب، يعني وجوب ثابت في بعض هذه الموارد، فيجب الاحتياط حينئذ على المكلفين، لأن هذا علم إجمالي بالتكليف في دائرة تلك الشبهات مثلا. إذن فيجب الاحتياط، إلا أن يقال أن هذه الشبهات كثيرة مثلا التي تجري فيها الاستصحابات العدمية الترخيصية كثيرة ودائرتها مثلا كثيرة، فحينئذ يكون علم إجمالي بتكليف مردد بين 50 تكليف مثلا، وهذا باعتبار تنوع هذه التكاليف المنفية بالاستصحاب الشبهة تكون غير محصورة أو كثيرة الأطراف، فلا يجب الاحتياط فيها، إلا أن هذا إذن خلاف مبنى هذا علم، فإنه في الفقه وفي الأصول تقدم في بحث الشبهة المحصورة أنه يرى عدم مانعية، يعني يرى منجزية العلم الإجمالي في مواد الشبهة غير المحصورة، وأن عدم الانحصار لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي. إذن فلا بد أن يحكم بتعارض الاستصحابات الترخيصية وسقوطها للزوم الترخيص في المخالفة القطعية العملية حينئذ. إذن فالالتزام بوجود هذا العلم الإجمالي من قبل الفقيه بأن أحد علومه التعبدية خلاف الواقع، هذا الالتزام يوقع هذا الفقيه في مثل هذا المحذور، لأنه لو ادعاه في خصوص الإلزاميات أو في خصوص الترخيصيات النتيجة واضحة، لو ادعاه في خصوص الإمارات الإلزامية لأنه لا يرى الاستصحاب الإلزامي يلزم التكاذب والتساقط، لو ادعاه في خصوص الإمارات في خصوص العلوم التعبدية الترخيصية التي هي أعم من الإمارات الترخيصية والاستصحابات الترخيصية لزم العلم الإجمالي التعبدي بوجود تكليف واقعي إلزامي في دائرة الاستصحابات، لأن الإمارات لوازمها حجة فتدل على أن هذا موجود في دائرة الاستصحاب، ونفس الشيء لو كان في مجموع الحقول الثلاثة فإن لوازم الإمارات الإلزامية والترخيصية أيضا حجة، فتدل الإمارات كلها بالملازمة بعد ضم العلم الإجمالي بالكذب إليها أن هذا التكليف المعلوم، هذا العلم المعلوم خطأه في دائرة العلوم التعبدية الاستصحابية الترخيصية عند هذا العلم، فيجب الاحتياط هناك بالتعارض والتساقط بين الأسس، حاله حال ما إذا قام إمارة على حكم مردد بين طرفين في كل منهما يجري استصحاب ترخيصي يتساقط الاستصحاب عند حجية معلوم بالإجمال وإن كان بالإمارة، لأن الإمارة مقدمة على الاستصحاب، فيكون العلم الإجمالي بالحجة الإلزامية في العلم الوجداني بالتثبيت الإلزامي موجبا لتساقط الاستصحابات الترخيصية في دائرتها. إذن فهذا فيه هذا المحذور، إما محذور التكاذب لو ادعي حتى في دائرة الإلزاميات، أو محذور وجوب الاحتياط في موارد العلوم التعبدية الترخيصية الاستصحابية، ولهذا لا بد أن ننكر وجود مثل هذا العلم، لأن تكاذب يصبح تكاذب تعارض، نعم تكاذب يعني تعارض الإمارة، لكن لو ادعينا في الأعم لا يلزم تعارض، لأنه يمكن أن تكون الإمارات كلها مطابقة للواقع والمعلوم بالإجمال خلافه في العلوم التعبدية الاستصحابية. بلحاظ محل ابتلاء من المكلفين خب داخل بالنسبة لهم محل ابتلاء. مع فرض دخولها في محل ابتلاء مثلا، هذا المحذور. إذن فالمحذور لا ينحصر في الإفتاء ليقال يجوز الإفتاء، يمكن للفقيه أن يفتي بهذه الأحكام وإن كان يعلم بكذب بعضها، إذ لو ادعي وجود العلم الإجمالي بالكذب. وهذه مسألة في نفسها مهمة، أنه هل يحصل مثل هذا العلم الإجمالي للفقيه بأن أحد هذه الأحكام والعلوم التعبدية التي يستند إليها في الإفتاء بالواقع، أحد هذه العلوم تكون مخالفة للواقع على الأقل حيث يلزم هذه المحذور أو لا يمكن؟ هنا حين يقال الفقيه بالتتبع والتأمل في كل دليل دليل قد لا يحصل له مثل هذا العلم، لا يحصل له علم من هذا القبيل، بل غايته الاحتمال أو الظن القوي للعلم. ثم يوجد جواب آخر، أنه لو فرض حصول العلم بأن استبعد الفقيه أن لا يكون حتى واحد من هذه العلوم التعبدية مخالفة للواقع، فهذا الاستبعاد إذا بلغ مقدار الاطمئنان كما هو كذلك لم يبلغ موضع بمقدار العلم واليقين، فيمكن المنع عن حجيته ببيان تقدم في بحث حجية خبر الواحد، أن الاطمئنانات التي تحصل من كون الأطراف كثيرة من جمع الاحتمالات مثل هذا الاطمئنان لا يكون حجة، لأن هذا الاطمئنان مثلا الاطمئنان الذي يكون حجة لابد أن يحصل من قرائن وحسابات احتمال كيفية لا كمية، وهذا بحث تقدم مفصلا في بحث حجية خبر الواحد وحجية الإجماع والتواتر، إما بهذا البيان أو بدعوى أن هذه الشبهات باعتبارها غير محصورة وكثيرة مثل هذا العلم الإجمالي حتى لو حصل بحد العلم للإطمئنان حتى تكون حجيته حجية ذاتية، لكن لكون الأطراف كثيرة وغير محصورة بالنقطة التي قلنا فيما في بحثه أن العلم الإجمالي إذا كان في دائرة غير محصورة لا يكون منجزا، بتلك النقطة يمكن المنع من منجزية مثل هذا العلم الإجمالي. وعلى كل حال إذن فهناك خصوصية في هذا العلم الذي نقض به، حتى لو سلم وجوده فمثل هذا العلم يختلف عن محل كلامنا. في محل كلامنا هذا العلم علم بكذب أحد الاستصحابين بالخصوص، ليس علما في دائرة وسيعة كي يأتي ذاك الكلام أن مثل هذا العلم حاصل مثلا من حساب، إذا كان اطمئنانا حاصل من حسابات الاحتمال ومن المضاعفات الكمية فلا يكون حجة. أولا هذا علم ليس اطمئنانا، للعلم بعدم ارتفاع النقيضين وعدم الضدين، عدم النجاسة وعدم الطهارة، يعلم بأن أحدهما مجعولون، وليس علما في دائرة وسيعة لكي يأتي حينئذ بحث عدم منجزية العلم الإجمالي في الدائرة الوسيعة. فهذا النقض يمكن الالتزام في مورده بصحة إفتاء الفقيه بكل علم علم تعبدي، لأن علمه الإجمالي بالكذب ليس منجزا عليه إذا كان اطمئنانا فلا يشمله دليل الحجية للإطمئنان لمثل هذه الاطمئنانات بالبيان المتقدم هنا، وإذا كان علما وجدانيا يقينيا لأن أطرافه غير محصورة مثلا، فإذا كانت أطرافه غير محصورة فلا تكون منجزة في الشبهات الكثيرة لنكتة تقدمت في بحث الشبهة غير المحصورة، وهذا لا يجري حينئذ في محل الكلام. فحتى لو سلمنا مع هذا العلم أن المفتي والفقيه قد يحصل له علم وجداني إجمالي بأن بعض علومه التعبدية غير مطابقة للواقع، ومع ذلك يجوز له الإفتاء هناك بكل علومه التعبدية، لكن في محل الكلام لا يقاس على بحث المورد، إذ في محل الكلام هذا العلم الإجمالي ناشئ في مسألة واحدة، نعلم إجمالا كما قلنا بأن أحد الاستصحابين استصحاب عدم الجعل النجاسة وعدم جعل الطهارة، أحدهما كذب خلاف الواقع لا يجوز الإفتاء به. فقياس المقام بذاك المقام الآخر لو سلمت صغرى ولا نسلم الصغرى أيضا أن تسليم الصغرى فيه محاذير أخرى حين نتمشكل فيها. لا نسلم الصغرى هناك، لكن لو سلمت الصغرى هنا يوجد فرق بين مورد النقد وبين محل الكلام، فهذا الجواب أيضا غير تام. نأتي إلى الجواب الأول. قلنا أن هذا العلم أجاب على استصحاب عدم جعل الطهارة ومعارضة هذا الاستصحاب مع استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة في المسجد في الزمان السابق أشكل بإشكالات ثلاثة. بدأنا من الأخير وصعدنا، انتهينا للإشكال الجواب الأول له، وهو أن استصحاب عدم الطهارة في نفسه لا حالة سابقة له، أركان الاستصحاب غير تامة فيه فلا موضوع له، لأن الشارع في البداية قد أمضى كل الأحكام الترخيصية ثم بدأ يستثني بالتدريج وينزل التشريعات الإلزامية. إذن فالماء المتغير مهرا كان حلالا وكان طاهرا، ثم جعل بعد ذلك نجاسته وحرمته. إذن فالحالة السابقة هي ثبوت الإباحة والحلية أو ثبوت الطهارة لا عدم الطهارة. إن استصحب عدم جعل الطهارة لابد أن نستصحب بقاء جعل الطهارة. هذا الجواب الإشكال عليه هو أنه هذا الاستصحاب يرجع بحسب الحقيقة إلى استصحاب بقاء الجعل. الشارع قد جعل الطهارة للماء المتغير أولا، سواء قبل زوال تغيره أو بعد زوال تغيره، بعد ذلك جعل بدليل النجاسة الماء المتغير، والدليل مثلا قدره المتيقن قبل زوال تغيره، وإلا كنا نتمسك به كدليل على إثبات النجاسة. الدليل أكثر من النجاسة قبل زوال التغير لم يثبت. حينئذ هذا العلم يريد أن يجري استصحاب بقاء الطهارة التي كانت مجعولة للماء المتغير بعد زوال التغير، بالنسبة لما قبل زوال التغير الطهارة نسخت يعني رفعت لجعل النجاسة يقينا، لكن بلحاظ حصة ما بعد الزوال الماء الذي زال تغيره طهارته كانت ثابتة سابقا، الآن لا ندري ارتفع المقدار المعلوم نسخه أو ارتفاعه، إنما هو من طهارة الماء المتغير حين التغير. أما طهارة الماء المتغير بعد زوال تغيره، هذا الجعل الذي كان موجودا ضمن الحصتين إحداهما ارتفعت، الحصة الثانية مشكوكة الارتفاع، نستصحب بقاءها، بقاء هذا الجعل الطهارة الزائدة، كما أن جعل النجاسة ينحل إلى جعلين، جعل الطهارة أيضا ينحل إلى جعلين، فالجعل الثاني وهو الجعل للطهارة للماء المتغير الذي زال تغيره، هذا الجعل يستصحبه على المحلات. فيقول أن استصحاب عدم جعل الطهارة لا يجري، بل يجري استصحاب بقاء جعل الطهارة. هذا هو جوابه الأول. هذا الجواب غير تام، لأن هذا من استصحاب بقاء الجعل في موارد الشك في ارتفاع جعل وعدم ارتفاعه، وموارد الشك في الجعل ارتفاع الجعل ليس بالدقة من موارد الشك في ارتفاع الجعل حقيقة، فإن هذا هو النسخ المحال المستلزم بالبداء. مرجع الشك في النسخ عند هذا العلم وعند مشهور الأصوليين مشهور الفقهاء الشيعة أنه الشك في النسخ ليس شكا في النسخ بحسب الحقيقة، شك في مقدار قيود الحكم لحاضر الزمان، لأن النسخ الحقيقي والرفع الحقيقي للحكم مستلزم للبداء والجهل لا محالة، بأن كان قد جعله مطلقا ثم نسخه هذا غير معقول. كل مورد ثبت فيه النسخ يستكشف أنه من أول الأمر، ذاك الجعل الأول كان مقيدا بالزمان الأول، القيد لم يكن معلوما، الآن ورد القيد، فيرجع باب النسخ دائما إلى باب التقييد الأزماني، تقييد بلحاظ الزمان. وهذا معناه أن هذا الاستصحاب استصحاب بقاء الحكم السابق يكون بحسب الحقيقة استصحاب المجعول، استصحاب الإباحة أو الطهارة بمعنى المجعول، لأن هذا المجعول كان في الزمان الأول، ونشك أنه موضوع إلى الزمان الأول أو حتى في الزمان الثاني، فمعارض عند هذا العلم باستصحاب عدم الجعل لمجعول هذا الجعل بلحاظ الزمان الثاني. فيجري هنا استصحاب عدم جعل الطهارة، عدم جعل الطهارة بلحاظ الزمان الثاني للماء المتغير الذي زال عنه تغيره. فالماء الذي زال عنه تغيره طهارته في الزمان الأول من الشريعة قبل مجيء نجاسة الماء المتغير كانت مجعولة. بعد هذا الزمان يجري استصحاب المجعول لهذه الطهارة، ويعارض باستصحاب عدم جعل الطهارة أكثر من ذاك المقدار. إذن فيجري استصحاب عدم جعل هذه الطهارة الزائدة في تمام موارد الشك في النسخ، تمام موارد الشك في النسخ يوجد فيه استصحابان عند هذا العلم: استصحاب بقاء المجعول بلحاظ الزمان، واستصحاب عدم جعل الجعل الزائد بلحاظ الزمان الثاني. فإن الزمان الثاني أيضا بنفسه من أصبح من قيود من الموضوع، من ظروف أو قيود الموضوع. الجعل بلحاظ الزمان أيضا ينحل إلى جعل للحصة الأولى وجعل للحصة الثانية، جعل لهذا الجعل بلحاظ الزمان الأول وجعل له بلحاظ الزمان الثاني. الجعل الثاني مشكوك، لأن هذا الجعل بلحاظ الزمان أيضا يتحصص إلى جعول عديدة، وكل جعل مسبوق بالعدم، وكلها تجعل دفعة واحدة بناء على استحالة البداء، كلها يرجع إلى جعول بحسب الحقيقة إلى جعل ممتد في عمود الزمان. وحينما يرد نسخ هذا النسخ يكشف عن أن هذا الحصة الزائدة من الجعل لم تكن موجودة. فكما يجري استصحاب المجعول في الزمان يجري استصحاب عدم هذا الجعل الزائد بلحاظ الحصة الزمانية الزائدة. فيجري استصحاب عدم جعل الإباحة للماء الذي زال تغيره، استصحاب عدم جعل الإباحة له بلحاظ هذا الزمان الذي هو زمان الشك، ويكون هذا الاستصحاب معارضا مع استصحاب بقائه، مع استصحاب عدم جعل النجاسة له، إذ يعلم أن أحد الجعلين يكون موجودا. أبرز له معارض آخر وهو استصحاب بقاء المجعول، لأن ذاك المجعول بلحاظ عمود الزمان. معناه المعارضة ثلاثية هنا بين هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء مجعول الإباحة والطهارة. ومن هنا الإشكال الأول أو الجواب الأول، وهو أن الاستصحاب هنا حالته السابقة ثبوت، ثبوت الإباحة لا عدم ثبوت الإباحة. هذا لا يتم إلا على أساس قبول النسخ مثلا الحقيقي الذي مستلزم للبداء، أو أن نرجع إلى النقطة التي نحن ذكرناها من أن هنا الحالة السابقة دائما ينظر في باب الأحكام إلى الحكم، إلى ثبوت الحكم بالحمل الأولي، فلا يرى حينئذ حالتان سابقتان بل حالة سابقة واحدة. وهذا خلف مبنى هذا القائل بالتعارض، فإن القائل بالتعارض أساس التعارض أن يكون هناك شيئين، أحدهما الجعل والآخر المجعول، وكل منهما له أركانه، وصب الاستصحاب مركز الاستصحاب يكون متعددا، كل منهما فيه يقين بالعدم أو بالثبوت وشك في البقاء بذاك العدم أو بذاك الثبوت. إذن فهنا استصحاب عدم جعل الإباحة للماء الذي زال عنه تغيره بلحاظ زماني بعد تشريع نجاسة الماء المتغير، بلحاظ هذا الزمان يشك في أنه يوجد جعلون، هذه الحصة الزائدة من الجعل موجودة، هذه الحصة الزائدة من الجعل قبل تشريع نجاسة الماء المتغير كانت موجودة، بلحاظ تلك الحصة كانت موجودة، كان يوجد جعلون، لكن بلحاظ هذه الحصة الزائدة في عمود الزمان والتي هي بحاجة إلى جعل زائد للتحليل يرجع إلى جعل زائد، مشكوك أنه هذا الجعل كان موجودا من أول الأمر أو لم يكن موجودا. إذن فيجري استصحاب عدم الجعل، جعل المقدار المتيقن جعله أنه جعلت النجاسة للماء، جعلت الطهارة للماء الذي زال عنه تغيره قبل نزول تشريع نجاسة الماء المتغير. أما هذه الزيادة في الجعل مشكوكة في الاستصحاب، ينفي هذه الزيادة، جعل هذه الزيادة للطهارة الزائدة. واستصحاب عدم جعل الطهارة يعارض عدم جعل النجاسة الزائدة، فيكون بينهما تعارض لا محالة. إذن فهذا البيان غير تام، كأنه حينما وصل البحث بينهما إلى هذه النقطة حاول أن يجيب بجواب آخر. قال: سلمنا جريان استصحاب عدم جعل الإباحة أو الطهارة في نفسه من هذه الناحية يجري هذا الاستصحاب، إلا أن استصحاب عدم جعل الحرمة أو استصحاب عدم جعل النجاسة يكون حاكما على استصحاب عدم جعل النجاسة جعل الطهارة أو عدم جعل الإباحة. استصحاب عدم جعل الإباحة وعدم جعل الطهارة لا يمكن أن يعارض استصحاب عدم جعل الحرمة أو عدم جعل النجاسة الزائدة أي للماء الذي زال عنه تغيره. لماذا لا يعارضه؟ لأن ذاك يحكم على هذا وينقح موضوعه، ينقح موضوع ثبوت الطهارة، فلا شك في ثبوت الطهارة وفي ثبوت الإباحة لكي يجري استصحاب عدم الطهارة وعدم الإباحة. فذلك لأن الدليل دل على أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء طاهر حتى يثبت مثلا نجاسة، في كل شيء مطلق بين هذا الكلام في الشبهات التحريمية والإدلية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. هنا قد جعل عدم ورود النهي غاية، عدم جعل النهي والحرمة غاية بثبوت الإطلاق، والغاية من قيود الموضوع بحسب الحقيقة. فإذا أمكن إثبات عدم النهي ولو بالاستصحاب ثبت وتنقح موضوع مطلق أي مباحون، فلا موضوع حينئذ التمسك باستصحاب عدم الإباحة عدم الإطلاق. فاستصحاب عدم جعل النجاسة أو عدم جعل الحرمة للماء المتغير بعد زوال تغيره مثلا يثبت أن هذا شيء مطلق، لأن كل شيء يعني مباح وحلال، لأن كل شيء لم يرد فيه نهي فهو وحرمة فهو مطلق. قال: لم يرد فيه نهي بالاستصحاب، لم يجعل فيه نهي بالاستصحاب، إذن تنقح موضوع أنه مطلقون أي مباحون وحلالون، فلا موضوع الاستصحاب عدم الطهارة عدم الإباحة، لا موضوع الاستصحاب عدم الإباحة. نقحنا موضوع الإباحة، مع تنقيح موضوع الإباحة يرتفع الشك، وإن شئتم قلتم يكون استصحاب عدم الحرمة وكذلك عدم النجاسة أصلا موضوعيا رافعا لموضوع جريان استصحاب عدم جعل الإباحة، لأنه الإباحة مجعولة على كل مورد لم يجعل فيها لم يرد فيها نهيون. فالاستصحاب إذا أثبت أن هنا لم يجعل نهيون إذن تنقح موضوع جعل الإباحة وجعل الطهارة، فلا موضوع، يرتفع الشك لا محالة. هذا اسم شك سببي ومسببي شرعي، وشك موضوعي وشك في الحوض. شكنا في جعل الإطلاق والإباحة إنما ناشئ من أنه هل جعل ورد فيه نهي أو لم يرد. الاستصحاب يقول لم يرد، إذا نرتب هذا الحوض فلا موضوع حينئذ، يرتفع الشك في الإباحة وعدم الإباحة لتحقق وتنقيح موضوعه، فيكون استصحاب عدم جعل الحرمة موضوعيا بالنسبة لاستصحاب عدم جعل الإباحة، وكذلك في النجاسة طبعا مع تأويل أكثر في دليل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، فنحمل حتى تعلم أنه قذر على أنه حتى تجعل القذارة مثلا. وهذا البيان أيضا من ضيق الخناق واضح الدفع، وذلك أولا لأنه لو أريد ظاهره فيه محذور واضح، وهو أن لا يمكن أن يكون موضوع أحد الحكمين المتضادين عدم الآخر، الطهارة والنجاسة، الإباحة والحرمة حكمان متضادان، لا يؤخذ عدم أحدهما في موضوع الآخر، فإنه يلزم توقف أحد الضدين على عدم الآخر، وقد تقدم أن هذا محال في بحث الضد حتى في الأحكام التكليفية، اعترف هو هذا العلم أن الأحكام التكليفية إذا لا يمكن أن يعلق أحدهما على عدم الآخر المضاد معه، يلزم حينئذ رافعية مثلا أو التضاد بين يلزم تقدم كل من الحكمين من الضدين على الآخر، وهذا يلزم منه الدور الممتنع هنا. فإما إذا في الوجودات التكوينية دور المحال، في الوجودات الاعتبارية يلزم محذور شبيه بمحذور الدور، هناك بين في ذات الباحث محذور التهافت في اللحاظ ونحو ذلك من الأمور، الذي على كل حال ممتنع أخذ أحد الضدين عدمه في موضوع الحكم المضاد له مع أن الضدين في مرتبة واحدة يلزم منه محذورا ثبوتيا يكون ممتنعا. ولهذا طوره هذا العلم وجعل ما هو الموضوع المأخوذ في طرف الغاية، بالتالي في الموضوع ليس عدم الحرمة الواقعية، عدم جعل الحرمة واقعا، بل ما هو المأخوذ عدم بيان الحرمة حتى يردها بمعنى البيان حتى يبين. فكل ما لم يبين فيه الحرمة إذن فيه حلية واقعية، يؤخذ عدم البيان للحرمة في موضوع الحلية الواقعية. فكل شيء لم يبين فيها الحرمة فهو حلال واقعا. اسكتوا عما سكت الله عنه، إذن يفيد مثلا يفيد هذا المعنى. فكأنه تمسك بظاهر كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو اسكتوا عما سكت الله عنه، لإثبات أن ما سكت الله أي لم يبين، لا ما يكون لا يكون حراما لكي يلزم أخذ عدم الضدين في موضوع الأرض. ما سكت عنه ولم يبين فيه الحرمة والنهي مطلقون حلالون، اسكتوا عن أي حلالون لا شغل لكم به. حينئذ هذا مناقشة، هذا التطوير للبيان يدفع ذاك الإشكال الثبوتي، لكن يبقى الإشكال الإثباتي، وهو أن هذا استفادته من هذه الأدلة خلاف الظاهر. فإنه لو سلمنا صحة سند هاتين الروايتين اسكتوا عما سكت الله عنه وكل شيء مطلق حتى يرد في جينه، مع أنه كان فيهما إشكال سندي حتى من قبله، لكن لو قطعنا النظر عن السند، دلالة هاتين الروايتين أنه الإطلاق والسكوت في كليهما لا يراد منه الحلية الواقعية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه ما، ولهذا تمسك وتمسكوا به على إثبات البراءة التي هي الحلية الظاهرية. فعدم ورود النهي لو فرض أن المراد بالورود حتى يرد يعني البيان للعلم، وقد تقدم نكتة كل من الاستظهارين في محل بحث البراءة في هذا الحديث. لكن لو سلمنا تفسير الورود بعدم البيان، مع ذلك هذا المغيا فيه هو الطهارة الظاهرية للواقعية، فاستصحاب الإباحة الظاهرية الإطلاق بمعنى الإباحة والبراءة لا بمعنى الإباحة والحلية الواقعية، فلا يكون استصحاب عدم الحلية الواقعية عدم الإباحة الواقعية لا يكون محكوما لهذا الاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب يثبت عدم ورود النهي، يثبت موضوعا هو موضوع الحلية الظاهرية، واستصحاب عدم الإباحة وعدم الحلية الواقعية يكون جاريا، لأن موضوع الحلية الظاهرية لا يرفع موضوع الشك في الحلية الواقعية، بل بالعكس استصحاب مقدم على البراءات، والحلية الظاهرية ثابتة بأدلة الحل، إصالة الحل يكون هذه الرواية من أدلة إصالة الحل، غاية الأمر يأخذ في موضوع إصالة الحل عدم الورود، هناك أيضا بحثنا هذا عدم الورود بمعنى عدم البيان، فنحتاج دائما حين الشك نحتمل الورود والبيان أن نجري استصحاب عدم البيان وعدم الورود من الشارع لننقح موضوع إصالة الحل الظاهرية في هذا الحديث، وقالته يثبت إصالة الحل الظاهرية، وإصالة الحل لا تكون حاكمة ومقدمة على إصالة استصحاب عدم الإباحة الواقعية، إذ الشك في الإباحة الواقعية باقية، وإصالة الحل ليست من أصول تنزيلية ولا ترفع الشك حقيقة ولا تعبدا، فيكون أركان استصحاب عدم الحلية الواقعية محفوظة، وبالتالي هذا الاستصحاب يكون جاريا، بجريان يقع المعارضة بينه وبين استصحاب عدم جعل النجاسة. هذا لحاضر هذه النقطة، مضافا إلى إشكالين آخرين سوف يبدو.